شبكة فينيان الإعلام.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. بلغني أيها الملك السعيد أن أمير المؤمنين هارون الرشيد أرق أرقا شديدا في ليلة من الليالي، فقام من فراشه وتمشى من مقصورة إلى مقصورة، ولم يزل قلقا في نفسه قلقا زائدا، ولا يعلم لهذا القلق من زوال، فظل على ذلك الحال إلى أن أصبح الصباح. فلما أصبح أمير المؤمنين هارون الرشيد صاح بالطواشي:
ائتوني بالأصمعي.
فخرج الطواشي مرعوبا إلى البوابين وأخبرهم أن أمير المؤمنين يريدهم أن يرسلوا إلى محمود الأصمعي، وأنه مغتاظ من شدة الأرق. فأسرع البوابون ونادوا محموداً، فلما حضر محمود أعلم البوابون الطواشي، وأعلم الطواشي أمير المؤمنين، فأمر بإدخاله وأجلسه ورحب به.
يا أصمعي، أريد منك أن تحدثني.
وبما يحب أن يحدث أمير المؤمنين؟
حدثني عن الشعر يا محمود.
وعن أي أنواع الشعر تراودك نفسك يا أمير المؤمنين؟ أطال الله عمرك وحفظ سريرتك.
حدثني بأجود ما سمعت من أخبار النساء وأشعارهن.
سمعا وطاعة يا مولاي، لقد سمعت كثيرا من شعر النساء وحكايتهن، وقص علي الجلساء منه الكثير، فلم يعجبني سوى ثلاثة أبيات أنشدهن ثلاث بنات.
حدثني بحديثهن إذن.
أعلم يا أمير المؤمنين أني أقمت سنة في البصرة، فاشتريت فيها بيتا واستأجرت من يخدمني فيها ويقوم على راحتي، وتفرغت أنا للتنزه والتجمم والتلذذ بما في البصرة من رفاهية ورغد وما عند أهلها من طرائف ونوادر، وكنت بين الحين والآخر أنزل إلى السوق أتجر فيه بقدر ما أبقي به على مالي، وبقدر ما أختلط به بالناس فأسمع منهم قصصهم ويسلونني بحكاياتهم وما أكثرها في السوق. ونزلت إلى السوق في يوم من الأيام، وظللت أبيع وأشتري من الصباح الباكر حتى الظهيرة، وكنت مستأنساً بحديث الناس، فلم أنتبه أن الشمس استوت في قلب السماء وأدلت علينا من حرها ما لا يطاق، فاشتد علي الحر، فطلبت مقيلاً أقيل فيه فلم أجد. فبينما أنا ألتفت يميناً وشمالاً، وإذا ببساط مكنوس مرشوش بماء الورد والعنبر، وفيه دكة من خشب منقوش عليها أبيات من الشعر، وعليه شباك مفتوح من البيت الذي بجانب البساط تفوح منه رائحة المسك والعود. فدخلت البساط وجلست على الدكة وأردت للضجاع، فسمعت كلاما عذبا من فتاة داخل البيت:
يا أختي الحبيبتين، إننا جلسنا يومنا هذا على وجه المؤانسة، فتعالينا نطرح 300 دينار وكل واحدة منا تقول بيتا من الشعر، ف فالتي تقول منا البيت الأعذب المليح كانت 300 دينار لها.
حباً وكرامة.
ابدأي أنت يا أختاه بما أنك أكبرنا سناً ومقاماً.
ففكرت الكبرى لوهلة، ثم قالت الكبرى بيتاً وهو:
عجبت له أن زار في النوم مضجعي، ولو زارني مستيقظاً كان أعجباً.
فضحكت أختاها ثم صمتتا، ففكرت الوسطى ثم قالت بيتاً وهو:
وما زارني في النوم إلا خياله، فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحباً.
فضحكنا ثلاثتهن ثم صمتن، وبعد صمتهن قالت الصغرى بيتاً وهو:
بنفسي وأهلي من أرى كل ليلة ضجيعي ورياه من المسك أطيبا.
فقلت في نفسي: إن كان لهذا المثال جمال فقد تم الأمر على كل حال، فلا يعلو على فصاحة اللسان وحلاوة الصوت. فنزلت من على الدكة وأردت الانصراف قبل أن تحس بي الفتيات ويعلمن أني سمعت ما كان من حديثهن. وإذا بالباب قد فتح وخرجت منه فتاة كأنها شهد العسل يقطر من أوراق الورود.
اجلس يا شيخ وتفضل علينا بشرف استضافتك.
فعلمت أنه فات أوان التسلل، وأنه كتب لي معهن حكاية. فسلمت أمري إلى الله وطلعت على الدكة مرة ثانية وجلست، ودفعت لي ورقة فنظرت إليها فوجدت فيها خطا في نهاية الحسن، مستقيم الألفات، مجوف الهاءات، مدور الواوات، خفيف الهمزات. وقد كتبن لي فيها:
نريد أن نعلم الشيخ الجليل أطال الله بقاءه أننا 3 بنات أخوات جلسنا على وجه المؤانسة في هذا اليوم، وطرحنا 300 دينار، وشرطنا أن كل واحدة منا تقول بيتا من الشعر، فمن قالت البيت الأعذب الأملح كانت لها 300 دينار، وقد جعلناك الحكم في ذلك، فاحكم بما ترى، والسلام.
فطلبت من الفتاة أن تأتيني بدوات وقرطاس، فغابت قليلاً وخرجت إلي بدوات مفضضة وأقلام مذهبة، ثم دخلت مرة ثانية وتركتني أكتب بتأن، فكتبت هذه الأبيات: أحدث عن خود تحدثنا مرة حديث امرئ قاس الأمور وجربا، 3 كبكرات الصباح صباح تملكنا قلبا للمشوق معذبا، 3 وقد نامت عيون كثيرة من الرأي قد أعرضنا عمن تجنبا، 4 بما يخفينا من داخل الحشا، 5 واتخذنا الشعر لهوا وملعبا. فقالت عروب ذات تيه عزيزة تبسم عن عذب المقالة أشنبا: عجبت له أن زار في النوم مضجعي، ولو زارني مستيقظا كان أعجبا. فلما انقضى ما حدثت بتضاحك تنفست الوسطى وقالت تطربا: وما زارني في النوم إلا خياله، فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا. وأحسنت الصغرى وقالت مجيبة بلفظ لها قد كان أشهى وأعذبا: بنفسي وأهلي من أرى كل ليلة ضجيعي ورياه من المسك أطيبا. فلما تدبرت الذي قلنا وانبرى لي الحكم لم أترك لذي اللب معتبا، حكمت لصغراهن في الشعر إنني رأيت التي قالت إلى الحق أقربا. وبعد أن كتبت الأبيات ناديت الفتاة فخرجت إلي على استعجال يطغى عليه استحياء ويسوده التشوق والحماس، فدفعت الورقة إلى الفتاة فدخلت إلى أختيها. فلما صعدت نظرت إلى القصر الذي بجانب البساط الذي نمت فيه والذي تعيش فيه الفتيات الثلاث، وإذا برقص وصفق وصراخ والقيامة قائمة. فقلت في نفسي: ما بقي لي إقامة هنا، فنزلت من فوق الدكة وأردت الانصراف، وإذا بالفتاة تنادي:
اجلس يا أصمعين.
ها؟ ومن أعلمك أني الأصمعي؟
يا شيخ، إن خفي علينا اسمك فما خفي علينا نظمك.
فجلست أنتظر وإذا بالباب قد فتح وخرجت منه الفتاة الأولى وفي يدها طبق من فاكهة وطبق من حلوى وإبريق من الشراب. فأكلت الفاكهة ثم تحليت ثم شربت حتى ارتويت وشكرت صنيعها وأردت الانصراف.
اجلس يا أصمعي.
فرفعت بصري إليها فرأيت الأخت الصغرى، رأيتها كفاً أحمر في كم أصفر فخلته البدر يشرق من تحت الغمام، ورمت لي سرة فيها 300 دينار.
خذ هذه هدية مني إليك، وعربون عرفان وشكر مني لك بما أكرمت شعري وحكمت في صالحي.
فقاطعه أمير المؤمنين هارون الرشيد متسائلاً:
ولما حكمت للصغرى؟
يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، إن الكبرى قالت: عجبت له أن زار في النوم مضجعي، وهو محجوب معلق على شرط، قد يقع وقد لا يقع. وأما الوسطى فقالت: وما زارني في النوم إلا خياله، فقد مر بها طيف خيال في النوم فسلمت عليه. وأما الصغرى فقالت: ضجيعي ورياه من المسك أطيبا، فإنها ذكرت فيه أن حبيبها قد أتاها في الحقيقة وشمت منه أنفاسا أطيب من المسك وهم يتحدثون، وفدته بنفسها وأهلها، ولا يفدى بالنفس إلا من هو أعز منها. وليس الحبيب الحاضر الساهر السامر كالطيف الزائر العابر.
فضحك الخليفة وضحك من معه.
أحسنت يا أصمعي، قد أزلت عني الأرق بحكايتك وآنستني كعادتك.
ودفع إليه 300 دينار مثلها في مقابل حكايته وترفيهه عن الخليفة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.